بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم يا جماعه في درس جديد من سلسله اسمها عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين النهارده ان شاء الله نعيش في لحظه من اشد اللحظات اللي مرت بالدعوه الاسلاميه، بل ومرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرت بالصحابه. لحظه من اشد اللحظات اللي عاشها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اشد اللحظات اللي اثبت فيها الصحابه فعلا حبهم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حبهم أبدا عمره ما كان كلام ولا كان ادعاءات، وإنما كان حب صادق حقيقي. النهاردة إن شاء الله معادنا مع غزوة أحد، واخترنا لها عنوان لا عذر لكم. لا عذر لكم. أحيانا بعض الناس بيظن أن هو معذور في تقصيره في دين ربنا سبحانه وتعالى، او معذور فاكر ان هو جايب اخره، او معذور فاكر ان ده عذر حقيقي ليه، هو للاسف بيكون بلا عذر. ده سمعنا المره اللي فاتت الصحابه بعد ما انتصروا الانتصار الساحق في غزوه بدر، كان المشركين طبعا هيجننوا، يعني ناس من قريش هتخيل لما بجهل يموت وبعد كده بقولها بيموت بحسرته، ويموت عقبة بن أبي معيط، ويموت عتبة، ويموت شيبة، كل الناس بتقال الكوادر بتاعت قريش كلهم قتلوا في غزوة بدر. غزوة أحد كانت معركة رد الاعتبار لقريش، كانت المعركة اللي لازم يثبت قدام العرب كلهم إن مناخير قريش اللي اتمرغت في التراب مش هتفضل كده أبدا. انتصار بدر ده كان مجرد انتصار عابر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مش هيقدروا يكرروه، وكان ده أكتر حاجة هم مركزين عليها، لدرجة أن القافلة كاملة اللي كانت في غزوة بدر اللي كانت الصحابة طالعين عشان ياخدوها، تم توجيه كل القافلة دي لدعم الجيش اللي هيطلع يحارب في أحد. ففي تمويل رهيب وإنفاق رهيب. ربنا سبحانه وتعالى بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يشد في تجهيز الجيش ويصرف عليه أموال رهيبة جدا، بل ويخرج الأطفال كله مع الجيش عشان محدش يهرب، عشان طول ما شايفين عائلتهم وراهم يتحمسوا أكتر لقتال المسلمين. طلع قريش مشحونة جدا أقصى ما يمكن لحد لما وصلت عند أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن الجيش جاي، وإن الجيش حوالي 3000، وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه 1000 من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية. الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيفه سلمة، يعني جزء مشقوق في السيف، وأن بقرا تذبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في درع حصينة. النبي صلى الله عليه وسلم أول الدرع الحصينة أنها المدينة، وأول هذه السلمة أن هناك أفراد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سوف بدأت الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها على أصحابه. رؤية بتقول إن الدرع الحصينة هي إن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل في المدينة وما يخرجش لحد أحد يحارب هناك. يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الشباب اللي ما حضرش غزوة بدر، نفسه يحصل الفضيلة الرهيبة اللي حصلها أهل بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا ما شئتم، فقالوا لا عايزين نخرج نحارب. وضغط على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تكاثروا، وكان هم يعني الأكثر يعني أصواتا في هذه المشورة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المشورة، وخد بالك رغم أن هي خلاف الرؤية اللي النبي شافها عليه الصلاة والسلام، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخش يلبس لأمة الحرب بدل مش عشان الحرب دي. وبعدين هو جوه بدأ الصحابة يتكلموا، طيب نكون احنا استعجلنا، نكون احنا ضغطنا على النبي صلى الله عليه وسلم، طب خلاص لما النبي يطلع نقول في الايه هنفضل في المدينة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وخارج بدأ الصحابة يقولوا خلاص يا رسول الله نفضل في الايه في المدينة زي رؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يخلع لأمة بعد إذ لبسها، إن خلاص طالما خدنا قرار ما نرجعش فيه. أحيانا التردد بيكون أسوأ من الاختيار الخاطئ، أحيانا الاختيار الغلط أو خلاف الأولى، خلينا بقى نسميه صح، أحيانا الاختيار خلاف الأولى قد يكون أفضل 100 مرة لأنك أنت تقعد متردد وفي الآخر ولا هتعمل. احذر من التردد. قال لكم معايا دقيقة واحدة بالظبط وأكون معكم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات الجيش، وهو في الطريق عايز يشوف الأحداث ماشية ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خلافا لما كان يريد، وهو في الطريق كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان رأيه إن هو يقعد في المدينة ما يخرجش، وهو في نص الطريق قال لك ده بيسمع كلام الصغيرين وأنا هرجع ومش مكمل لأحد. رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، الجيش كان حوالي 1000 تقريبا، يرجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. تخيل بقى انت خارج في جيش، خارج جيش كبير عارف هو مستعد لك قد ايه، شايف قد ايه هم مشحونين وجايين بالقوه والعتاد وكل حاجه، بدا يحصل خلل عندك في الجيش. مش ان بقى واحد خرج ولا واحد ساب الفريق ولا واحد ساب المجموعه، ده في ثلث الجيش كله يخرج ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويسيب جيش المسلمين. بل ان بعض الطوائف من المسلمين اتأثرت بالكلام وكمان عايزة ترجع، لكن ربنا سبحانه وتعالى ثبت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من شر نفسهم. بعد ما كانوا يرجعوا مع ثلث الجيش اللي رجع ربنا ثبتهم سبحانه وتعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل أرض المعركة. مفتاح غزوة أحد كان حتة اسمها جبل الرومان. النبي عليه الصلاة والسلام خلى أحد في ظهره يحميه، وفي جبل كده صغير اسمه جبل الرومان طلع عليه سيدنا عبد الله بن الجبير ومعاه مجموعة من الرومان، كل وظيفتهم على الجبل ده إن هم يمنعوا المشركين من التقدم أو إن هم يوصلوا الجيش المسلمين، وده كان مفتاح المعركة باقتدار. خطة النبي صلى الله عليه وسلم عملها، وفعلا تبدأ المعركة بقتال شرس وحرب رهيبة وانتصار ساحق للمسلمين، وتقع راية الكفر على الأرض وتتمرغ في التراب، ويجري المشركين ويفروا ويجري نسائهم وكل الناس تجري، الأرض اتملت غنائم. كان جيش المشركين في الوقت ده كانت الميمنة خالد بن الوليد، والميسرة كانت عكرمة بن أبي جهل، وسبحان الله الاثنين دول أسلموا وبقوا من كبار قادة جيش المسلمين بعد كده. فكانت الميمنة خالد بن الوليد والميسرة عكرمة بن أبي جهل. بدأت كل جيوش أو كل أجزاء الجيش المشركين تفر من أرض المعركة بعد حدوث انتصار ساحق للمسلمين وهزيمة ساحقة للمشركين، الأرض اتملت غنائم. والمعركة كما لو كانت انتهت، ولكن دي كانت بداية. الأرض يا جماعة بعد ما كانت مليانة غنائم في لحظة هتتملى كلها دم، في لحظة في عصيان أمر الأرض تتحول من أرض الغنائم إلى أرض الدماء والشهداء. بعد النصر الساحق للمسلمين والمشركين عاملين بيجروا، والرماة بقى اللي واقفين على الجبل بدأوا يشوفوا الغنائم وقعدوا يقولوا الغنيمة الغنيمة. لو تفتكروا في غزوة بدر لما بعد الغزوة الصحابة اختلفوا على الغنائم، ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأنفال كل أنفال لله. فلما فضل المشكلة دي في قلوبهم وما تحلتش عملت لهم أزمة أكبر في غزوة أحد. لما في ناس فضل حب الدنيا والغنائم في قلوبها من غزوة بدر ولما تخلصوش منها كانت النتيجة المقتلة العظيمة اللي تحدث في غزوة أحد. الغنيمة الغنيمة، عبد الله بن الجبير واقف على الجبل يقول لهم ما حدش ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم أكد علينا إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا، وإذا رأيتمونا نغنم فلا تنزلوا، اوعوا تنزلوا أبدا تحت أي وضع، سواء كان فيه غنيمة سواء كنا نتأثر قدامكم كده، ما حدش ينزل على جبل الرماة. أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عارف قد إيه إن ده مفتاح المعركة. ساعة الدنيا الإنسان بيتعمى بينسى كل حاجة، ينزل مجموعة كبيرة من الرماة حوالي 40 واحد ينزلوا من على جبل الرماة عشان ياخدوا الغنيمة. يلتفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان هو في جيش المشركين في الوقت ده، يلف خالد من وراء جبل أحد في الوقت اللي حصلت فيه الغفلة، في الوقت اللي حصل فيه حب الدنيا، يلف خالد بن الوليد بسرعة جدا من وراء جبل أحد، ومن عند جبل أحد يصيح صيحة يفهم منها المشركين ان احنا نرجع تاني. يجي سيدنا خالد بن الوليد من ورا جيش المسلمين، يرجع جيش المشركين من اللي كان بيجري يلف ويرجع تاني، واحدة ست امرأة ترفع راية المشركين ويلتف حولها المشركين ويتطوق جيش المسلمين، يتطوق جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الناحيتين، وهنا تبدأ مقتلة عظيمة في صفوف المسلمين، مقتلة عظيمة. ويحصل ارتباك رهيب لدرجة ان الصحابة يبتدوا بعض الصحابة من كتر الارتباك يقتلوا في بعض ويجرحوا في بعض، وربكة رهيبة في ناس عمالة بتلم غنائم وفجأة بتهاجم عليك من ناحيتين وقتل ودماء وسيوف. يحصل ارتباك شديد جدا جدا في صفوف المسلمين ويتفرق الجيش ويتلخبط الجيش، وتبدأ من المشركين ان هم يركزوا على حاجة واحدة بس وهي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المشركين تخيل كلهم جروا في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده كان سيدنا ابو بكر وعلي وعمر كانوا في مقدمة الجيش، كانوا في مكان غير اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الركة والهيصة بتاعت المعركة دي محدش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، وراية المسلمين مرفوعة رفعها سيدنا مصعب، يهجموا على سيدنا مصعب عشان يوقعوا الراية. سيدنا مصعب ماسك في ايد راية وفي ايد الثانية سيف، يتضرب سيدنا مصعب بالسيف يتقطع ايده. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ هتمسك الراية بالايد السليمة ولا هتمسك السيف؟ ولا هترمي الاثنين على الارض وتقول انا جريح وتصوت عشان حد يجي ينقذه؟ تتخيل يعني ان واحد دراعه مقطوعة ودم في كل مكان؟ ده مش صباعة قطع بسكينة وانت واقف في المطبخ، قتل. سيدنا مصعب هنا بيقتل، تتقطع ايده اليمين، يرمي السيف اللي هيحارب بيه وهيدافع بيه عن نفسه ويمسك راية المسلمين يرفعها، يتقطع دراع سيدنا مصعب الثاني ما يستسلمش ويمسك الراية ما بين رقبته وجسمه، يتقطع رقبة سيدنا مصعب ويقتل مصعب في أرض المعركة. وفي اللحظة دي حصل مشكلة عظيمة جدا. سيدنا مصعب يا جماعة كان أكثر واحد في شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل مصعب صاح الناس وقيل أن لصاحنا الشيطان وقال قتل محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي كل جيش المشركين أو جزنه بيركز الضرب كله في النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت اللي كله مركز على قتل النبي يطلع إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. عندنا دلوقتي أزمة كبيرة جدا وهي محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ ناس تسيب السيوف ويقولوا خلاص النبي قتل. جيد كان جاي متأخر عن المعركة، لما فاتته بدر قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع، أنا بس يعني أشوف غزوة كمان وأنا هوري ربنا أنا هعمل إيه. يجي أنس بن النضر جري على غزوة أحد عشان يصدق في وعده مع الله سبحانه وتعالى، يجي يلاقي الصحابة قاعدين أو جزء من الصحابة قاعدين، قاعدين بتعملوا كده ليه ورمين السيوف ليه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقتل فما تفعلون بالحياة من بعده؟ طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه لما هو مات؟ ما تقوموا موتوا زي ما مات، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، ثم يقول واه ريح الجنة لو اشتقت الحاجة هتشم ريحتها، لو اشتقت رمضان هتشم ريحة رمضان، لو اشتقت للتراويح والخشوع هتشم ريحتهم، لو اشتقت للجنة هتشم ريحة الجنة. قال واهل ريح الجنة إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. ويجري سيدنا أنس بن النضر ويقاتل ويحارب، هو فاكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ويقتل أنس بن النضر آدت ويطعم أكثر من 80 طعمة بين يعني ضربة بسيف ورمية برمح أو بسهم، حتى إن أخته بعد المعركة يعني ما عرفتوش غير ببنانه يعني بصباعه الصغير صباع إيده الصغير كتر الطعن والضرب اللي خد. طعنة واحدة ممكن تقعدك في الأرض، خلي الواحد بياخد 80 ضربة 80 طعنة 80 رمية، حاجة صعبة جدا. الناس دي يا جماعة يعني عارف يعني لما يجي واحد أنا آسف يعني متخلف يجي يشتم في الصحابة بعد كده، أنت مجنون، انت مجنون فعلا، انت تعرفش الصحابة دول عملوا ايه، انت تعرفش تعمل يعني الربع، ما تعرفش تعمل حاجة من هم، انت فين وهم فين. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمحاولة للقتل، يهجم على ابن القامية ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ويتحصل النبي صلى الله عليه وسلم حفرة عشان يقع فيها وتكسر رضاعية النبي صلى الله عليه وسلم ويشج رأسه الشريف ويسيل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما يقول ما أفلح قوم شجوا رأس نبيهم، ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية يقول له ليس لك من الأمر من شيء تخبر بعد كل ده. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي حواليه 9 من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين بيحاولوا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 7 الأنصار كل شوية واحد يدخل يقتل، واحد يدخل يقتل، واحد يدخل يقتل، لحد لما اتقتل 7. انت متخيل المنظر، منظر سيدنا مصعب وهو مقتول في أرض المعركة، منظر 7 حوالي النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتقتلوا وميتين، منظر الصحابة اللي قاعدين من السيف، منظر سيدنا أنس بن النضر هو جاي بيجري في صفوف المشركين وبيقتل فيهم وبيقتلوه، منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس لسه بيحاولوا يدفعوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يدفعهم عنا وله الجنة، يخش 7 ويموتوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبقى 2 من أنصار 2 من قريش، هم سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد يبتدي يحاول يضرب السهم بالسهام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اضرب بأبي أنت وأمي أو ارمي بأبي أنت وأمي، ويجي سيدنا طلحة ابن عبيد الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، حتى ان هو خد ضربة من على وجه النبي بيده، يعني واحد هيضرب بالسيف اهو تلقائي رد فعل تلقائي، مفيش فيها تعامل يعني مفيش فيها تكلف، يرفع ايده يفادي الضرب على النبي صلى الله عليه وسلم، تتقطع صوابع سيدنا طلحة فيقول حس، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك ملائكة. ايه ده وسط المشهد الرهيب ده، وفي وسط القتل والناس اللي عماله بتموت، وفي وسط واحد صوابع طايره النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره بالله، قلت بسم الله كانت الملائكة رفعتك. ده مش واحد اتعور يا جماعه، ده واحد صوابع طايره. سيدنا طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل ما أوتي من قوة. يجي سيدنا أبو دجانة جري يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو دجانة في أول المعركة كان خد سيف النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي قال من يأخذ هذا السيف بحقه، كان سيدنا أبو دجانة هو اللي خد السيف ده، هو اللي فعلا خده بحقه وعمل به مقتلة عظيمة في صف المشركين. يجي أبو دجانة ويترس أو يترس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل حوالين النبي زي الترس، ياخد الأسهم في ظهره، كل السهام اللي توجهت ناحية النبي صلى الله عليه وسلم كلها تيجي في ظهر أبو دجانة، كلها تيجي في ظهر أبو دجانة علشان خاطر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن ظهر أبو دجانة الصحابة بيوصفوه أنه بقى عامل زي الأنفل من كثر الأسهم اللي في ظهره رضي الله عن أبي دجانة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الدربكة دي وقال من يدفعهم عنا وله جنة، سيدنا أبو بكر كان في مكان تاني في الجيش، فكان يقول كنت أول من فاء إلى رسول الله، أول واحد جري على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما حصل الدربكة سيدنا أبو بكر. في ناس حواليه بالفعل اللي هم التسعة، وكان فيه ناس بقى اللي إيه اللي جت تجري من كل حتة عشان تلحق النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم سيدنا أبو بكر. يقول كنت أول من فاء إلى رسول الله، أول واحد طلع يجري على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلحقه. يقول فإذا رجل يشتد كأنه الطير، واحد جاي من بعيد وعمال يجري أكنه طير صاروخ بيجري ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو أبو طلحة، أبو طلحة مش طلحة، يجروا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم، يروح أبو طلحة على النبي ويحاول إن هو يشيل حلقات المغفر اللي هو الخوذة الحديد دي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاول يشيلها عشان ما يجرحش النبي صلى الله عليه وسلم، بيشيلها بسمه ببقه، هو بيشيلها تتكسر سنة أبو طلحة اللي هي السنة القدمانية. سيدنا بكر يقول له خلاص كفاية أشيل أنا الثانية، يقول له لا والله أبدا، ويخش أبو طلحة ويشيل المغفر بسنانه عشان ما يوجعش النبي صلى الله عليه وسلم وعشان ما يؤلموش، تتكسر السنة الثانية لأبو طلحة، حد ان ابو طلحة بقى اهتم، حتى كان الصحابة كان يقولوا بعد المعركة فكان اجمل اهتم في الاسلام، حتى في بعض الروايات يعني بتقول لك ان ابو طلحة كان عنده بعض المخارج ما كانتش مظبوطة في القراءة وفي الكلام، يقول لك بعد الموضوع ده المخارج دي اتظبطت عند ابو طلحة رضي الله عنه. لسه النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة كبيرة جدا ما بين المشركين، بيهجم عليه أبو عامر الفاسق، وأبو عامر الفاسق ده يا جماعة كان اسمه زمان أبو عامر الراهب، كان اسمه أبو عامر الراهب، وكان بيعبد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعبد ربنا كده، علشان كان عارف إن الزمان ده زمان نبي، فكان بيتعبد عشان يبقى هو النبي، فلما نزلت النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيعبد ربنا عشان ياخد حاجة معينة، كان بيعبد ربنا عشان عايز كرامة معينة، لما الكرامة دي راحت كان من أشد المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاي في غزوة أحد يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يقتل النبي ويحفر حفرة النبي يحاول يوقعها فيه، أبو عامر الفاسق والعياذ بالله، أبو عامر الراهب. لسه النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه المقتلة أبو دجانة بيترس النبي، سيدنا سعد واقف بيدافع عنه بالسهام، طلحة حواليه بيدافع عنه بايده بكل ما اوتي من قوه. ابو طلحه جاي يجري عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وينقذه ويشيل حلقات المغفر من وجهه. سيدنا ابو بكر جاي بيجري عشان يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا مصعب اتقتل. سيدنا انس بن النضر اتقتل. سبعه من الانصار اتقتلوا. سيدنا حمزه اتقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم. خالد توس ومصعب اللي فتح المدينه اتقتل. حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم بيتقتل. يا جماعه احنا لما واحد يعني نشيط شويه يسيب الفريق ويمشي العالمين ده شوف كادر من كوادر الدين بيموت. ده حمزه بيموت يا جماعه. سيدنا حمزه بيموت. سيدنا مصعب بيموت. سيدنا مصعب اللي فتح المدينه بيموت. انس بن النضر يعني ناس 70 من خيار الصحابه بيقتلوا في احد. يجي وحشي بن حرب وكان على الكفر في الوقت ده. كل اللي كان يهم وحشي بن حرب ان هو يخرج من الاسر والعبوديه، وكان ثمنه ان يقتل سيدنا حمزه. يجي بالحربه بتاعته ويتربص بسيدنا حمزه ويرمي الحربه بسيدنا حمزه ويقتله قتل رهيب. وتيجي هند مرات ابو سفيان تبقر بطن حمزه عليه السلام وتطلع كبد سيدنا حمزه ويعني تضعها في فمها. ولكن سبحان الله يعني ما تقدرش ان هي يعني تاكل منها. سبحان الله ابو سفيان اسلم بعد كده، وهند اسلمت بعد كده، وحشي بن حرب اسلم، وخالد بن الوليد اسلم، وعكرمه بن ده كله ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف ان ازاي الناس دي لما اسلمت زي ما كانت قويه في الجاهليه كانت قويه في الاسلام. وحشي بن حرب بنفس الحربه اللي قتل بها سيدنا حمزه فضل عينها لحد لما قتل بها مسيلمه الكذاب بنفس الطريقه، فقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. هو كده. يا ترى كنت بتنفق كم ساعه في طريق ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تعرف طريقه؟ بتنفق كم ساعه في الساعه دلوقتي؟ تخيلوا يا جماعه واحد من الناس دي كان مات في احد، لو خالد الوليد كان مات في غزوه احد كان زمانه في جهنم دلوقتي، لو عكرمه بن ابي جهل كان مات في احد كان زمانه في جهنم، لو وحشي بن حرب مات في احد كان زمانه في جهنم. ممكن يكون بينك وبين النار خطوه. ده فرحنا دلوقتي يعني الى جنه ام الى نار والعياذ بالله. سعد بن الربيع من الناس اللي قتلت في غزوه يبحث عنه الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم شوف فين سعد بن الربيع، شوف فين سعد بن الربيع، يقول ان رسول الله يقول قرئك السلام وبشروه بالجنة. الصحابة يدور على سعد بن الربيع يجدوه في المصابين سيدنا سعد، فيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجد؟ قال أنني قد طعنت 12 طعنة وقد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أعين تطرح وخلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرح. المقولة دي يا جماعة أكلتش مقولة خطب ومنابر، كلمة في أصدق لحظة في حياتك عند النوم دي ما بيخرجش الا اللي في قلبك. اللي بتكلم مش لسانك. زمان كل الناس بتقول لا اله الا الله عند الموت، لكن اللي بيتكلم مش اللسان، بيتكلم القلب. القلب، القلب اللي يستطيع، القلب اللي تشرب لا اله الا الله، عاش على الدين وعاش عشان الدين وعاش لنصرة الدين، هو ده اللي بيعرف يقول لا اله الا الله. ما مش كلمة سهلة. كتير ناس تعرضت لموت، غرق حتى مش عارف ايه، وربنا نجيه، يقول لك ما كاش في بالي اتشاهد اصلا، ما كاش في بالي، ما خدش بالي، ما لحقتش، يقول لك ما لحقتش، كانت لحظة ثانية. ياما ناس كانت في غيبوبة وتقوم تتشهد وتموت، وياما ناس بتموت وعمالة تقول كل الكلام اللي في الدنيا ومش عارفة تقول لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما حديدة زمان نقولها سهلة، خلاص الواحد يعمل اللي عايزه قبل ما يموت لا إله إلا الله. ليس صعب، صعب أوي. عايزة واحد متبرمج، واحد عايش دي حياته أصلا، كان بيموت يقول له لا إله إلا الله، قال له ما أنا عايش عشان أنا حياتي أصلا كلها كانت عشان دي. يعني دي السوري يقولها أنا كنت عايش حياتي كلها أصلا عشان دي. النبي صلى الله عليه وسلم ويموت من يموت من الصحابة، وظل مجموعة من الصحابة هم 70 شهيد ذكراهم إلى الآن. تروح في مكان أحد قلبك يمتلئ بالإيمان لمجرد رؤية المكان بس. وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال على طلحة، قال كان اليوم كله لطلحة، كان اليوم كله لطلحة. من كتر ما سيدنا طلحة عمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ده شهيد صاحي، شهيد حي. خد بالك، طلحة غير أبو طلحة، طلحة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة اللي هو اللي جه جاري وخلع علاقات المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجي ينظر يشوف رمي السهام يصيب ولا لا. كان سيدنا طلحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلاش تطلع عشان لا تصاب، كان يقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، أنا موت حصلكش حاجه، انا تنتهي المعركه المسلمين بخسائر عظيمه، لكن تنزل سوره او تنزل ايات كانت اهم من اي انتصار، وهي ايات آل عمران. اول الايه واذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صوت طويل من آيات مليانة بالعبر. المعركة ما انتهتش على كده، ولكن يحصل معركة تانية نفسية بقى، وأبو سفيان واقف يقول عمال ينادي يقول أفيكم محمد، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ أبو سفيان وقال أفيكم محمد، فلم يجيبوه، قال أفيكم ابن أبي قحافة سيدنا أبو بكر، فلم يجيبوه. نرى السلام قال لهم أتشرب، فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوا. ليه بيسأل على دول؟ عشان عارف ان دي الناس اللي تشيل أمة. تخيل لو انت في غزوة أحد مع الجيش ده، كان أبو سفيان هيسأل عليك يقول أفيكم فلان؟ تفتكر من الناس اللي هيدور الناس دي موجودة ولا لا؟ مش عارف الراجل منهم بأمة. لم يملك عمر بن الخطاب نفسه. فقال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أفضى الله لك معهم ما يسوءك. بدأ أبو سفيان يقول أعلو هبل. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم من شوية كان بيقول لهم محدش لا تجيبوه اسكتوا. فهناش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال ألا تجيبوه؟ فقال يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. موضوع بقى دين، كلام هنا عن الله، ما ينفعش تسكت بقى. أنا كان الكلام عن محمد وأبي قحافة وعمر مش مشكلة، لكن قال هو لا. قال أجيبوا. قال ما نقول. قال الله أعلى وأجل. في نفسية الصحابة والقوة حتى بعد الهزيمة وقتل والهزة النفسية اللي شافوها من قتل مصعب وحمزة وكل الصحابة اللي اتقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، مع ذلك النبي عليه السلام لا وقف قوي. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ يقول رسول الله ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني مرة لكم مرة لينا، والحرب سجال. قال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ويرجع المشركين، والمشركين في الطريق قالوا كان عندنا فرصة ان احنا نخلص نرجع تاني عشان نقتلهم ونستأصل شأفتهم تماما. يوصل الخبر للنبي عليه السلام يؤمر الصحابة وهم مثقلين بالجراحات وبكل التعب اللي هم فيه ده، ويلا نخرج نقتل المشركين. طلعوا غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد. وبعد ما يرجعوا من الغزوة الرهيبة الشديدة غزوة أحد يقوموا في ساعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محدش يقوم إلا اللي كان معنا في أحد بس، يقوموا عشان يحاربوا المشركين في غزوة حمراء الأسد. المشركين طبعا يتخضوا لما يسمعوا الأمر ده، إيه الناس دي؟ إيه الناس اللي طالعة هي بتبادر بالحرب دي؟ فيقرر جيش المشركين إن هو يعني إن صح التعبير يهرب ويرجع إلى قريش. وبكده تكون غزوة أحد بدأت بانتصار للمسلمين، ثم هزيمة، ثم انتصار أخرى في حمراء الأسد. وتنزل آيات يعني فيها من الدروس ما لم يكن ليحدث لولا هذه الهزيمة. إزاي إن بأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كل الجيش. اللي اتقتل يا جماعة ناس اللي على الجبل بس، ناس اللي على الجبل دول اتقتلوا، اللي كانوا على جبل الرماة دول كلهم اتقتلوا، منهم عبد الله بن الجبير وسيدنا جلي، كل اللي كانوا على الجبل كله مات جبل الرماة. خلاص الناس اللي نزلت هم اللي غلطوا، مع ذلك اللي قتل ناس تانية، وهم طبعا في منهم ناس كتلة. لكن أصل الأب بخطأ واحد. كان يوم بلاء وتمحيص اصطبر الله به المؤمنين، أظهر ما فيه من أراد كرامته بالشهادة، فكان مما نزل في يوم أحد 61 آية من آل عمران. لما قلنا من الآية 121 إلى الآية 180، ياريت يكون واجب عمل ان احنا نقوم الليل بالآيات الجميلة دي واحنا عايشين معنا غزوة أحد. يفرق معنا كتير قوي واحنا عايشين الغزوة وبنقرأ الآيات عن لما نكون بنقرأ الآيات بس. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى مع غزوة من أشد الغزوات وهي غزوة الأحزاب، حين قلب كل أعداء هذا الدين لاستئصال شأفة المسلمين، ويطمع كل المشركين في المسلمين بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد امتلأت المدينة وفارت المدينة بالنفاق، كانت فرصة إن الجيش كله، إن كل العرب يستغلوا الفرصة بتاعة وقوع المسلمين في غزوة أحد عشان يهزموهم هزيمة أكبر وينهوا على الإسلام تماما. في نفس الوقت المسلمين ما زالت صورة أحد في ذهنهم والهزيمة في ذهنهم وهم بيواجهوا الأحزاب. بل إن شاء الله نتقابل عليه بإذن الله يوم الاثنين القادم. يلا نحاول نخليه 8:30 عشان خلص صلاة العشاء، يعني إن أمكن بإذن الله. ما كانش يبقى معادنا الساعة 8 على موعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.